أرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كواليس السينما، معي أنا أحمد محمد، والتي ستكون تحت عنوان السينما ما بين التاريخ والدين، إذ تحاول السينما منذ نشأتها أن تقدم الأعمال التي تستقطب أوسع شريحة ممكنة من الجماهير، وتحاول الوصول إلى ما تهواه قلوبهم قبل عيونهم. فكانت السينما التاريخية التي لها جمهورها العريض، فأضاف المنتجون والمخرجون تفاصيل جديدة عن أحداث كان سبق أن قدمت على الشاشات مراراً، فمن تروي طروادة ومملكة السماء كينغدوم أوف هيفن حتى فيلم الإسكندر وغيرها المئات من الأفلام التاريخية، كلها لاقت القبول والإقبال، يضاف من ضمنها السينما الدينية من كافة الأديان الهندوسية في الهند حتى المسلمة والمسيحية. سنتعرف المزيد عنها مع ضيفنا اليوم الباحث والكاتب في السينما الدينية دكتور نبيه أحمد. أهلا بك في راديو سبوتنيك، ولكن أقدم باسمي واسم زملائي في راديو سبوتنيك واجب العزاء والمواساة لعائلة وأصدقاء وجمهور الفقيد الممثل الفنان فادي إبراهيم الذي فقده لبنان والوطن العربي. فادي إبراهيم ومعه القلة القليلة من الفنانين أرسوا مرحلة جديدة لفن التمثيل في لبنان ما بعد مرحلة الحرب الطويلة، ومن أبرز أعماله الأمين والمأمون وأسمهان والبوابة الثانية، وقد استمر في تقديم الأعمال التاريخية، فجسد شخصية جعفر بن يحيى البرمكي في مسلسل أبناء الرشيد الأمين والمأمون، وجسد قيس الروما في مسلسل حواء في التاريخ، أكيد لا ننسى مسلسل نساء في العاصفة والعاصفة تهب مرتين. الرحمة للفنان فادي إبراهيم. نبقى معك دكتور نبيه أحمد، يعني بالسؤال الأول، هل هناك فرق بين السينما التاريخية والسينما الدينية؟
اسمح لي كمان أحمد وجه أنا بدوري التعازي للجمهور اللبناني كمان بوفاة هامة كبيرة من هامات التمثيل بلبنان، أكيد الأستاذ فادي إبراهيم تعذب كتير قبل ما ربنا مثل ما بيقولوا ياخده لعنده، وكان بعده عم يمثل آخر مسلسل حينعرض مفروض هلأ بموسم الرمضاني. بنرجع للسؤال، لما نحكي عن السينما التاريخية والسينما الدينية، أول شيء كل شيء اسمه دين هو جزء من التاريخ. نحن بالنهاية التاريخ هو هذا الحقب الكبير اللي نحن مرقنا فيها، وعلى أساسها عم نمرق بمجموعة من الأحداث. هذه الأحداث بعد مرور فترة زمنية طويلة عليها تسمى صارت بالتاريخ. ليش؟ لأن الكتب بوقتها أو الموجودين قيمين على كتابة التاريخ بيسجلوا كل شيء صار بهذاك الفترة. على أساس نحن الحقب مثل ما بيقولوا الجيل القادم نقرأ كل شيء كتبوا قبل هؤلاء الأشخاص، على هذا الأساس نحن صرنا عم نقرأ التاريخ، وإلا التاريخ كل شيء عم يحدث بهذا الكون واسمه تاريخ. الدين هو جزء من هذا التاريخ. ليش؟ لأنه نحن لما نقول شو يعني سينما تاريخية أو سينما دينية، نحن عم نحكي عن شخصية دينية هي كمان شخصية تاريخية مرقت بهذا التاريخ، فبالتالي أعطينا خصوصية للدين كون نحن عم نفوت على الأديان أو الأديان السماوية الخمسة، فهون ساعتها منخصص أكتر أنه منقول هيدي السينما الدينية مثل الأعمال الكتير اللي حنحكي عنها إن شاء الله بالمقابلة.
طيب يعني لربما بيكون في هنيك لمسة تبشيرية أو دعوية لربما من لحظة، أو يعني هل يريد المخرج أن يبشر لهذا الدين أو يدعو لهذا الدين رأيك؟
بس بدنا نجي نحكي عن الأعمال التاريخية، هي تشكل مثل ما بيقولوا بتفتح نفس المخرج أو المنتج على إنتاج الأعمال. ليش؟ بالتاريخ نحن دائما في عنا قصة، والجمهور كتير بيحب يسمع قصص، وبالتاريخ قادر كتير تنبش عن قصص يمكن العالم مش سمعاني فيها، عن شخصيات تاريخية، عن أحداث، عن معارك، عن أمور كتير صارت قبل. العالم بتحب تسمع عن كل شيء صار قبل، كون هي مش قادرة تطلع على كل شيء مثل ما بيقولوا، ما عم تعايشه. فبالتالي هون بتروح بعض نحكي كدول اللي هي بتنتج هالأفلام والقيمة على إنتاج هالأفلام، أكيد في عندها سياسات، في عندها أجندة، بتحاول تستفيد من عنصر التاريخ في تمرير بعض الرسائل السياسية. خلينا ناخذ على سبيل المثال مثلا فيلم القادسية اللي أنتجته بوقت الحكومة العراقية برئيس المخلوع صدام حسين. بوقتها كان عزت العلايلي هو الشخصية الرئيسية في الفيلم، وكان أخذ دور سعد بن أبي وقاص اللي هو فاتح فاتح البلاد الفرس. فبوقت صدام لما اجى جمع هؤلاء الممثلين قال له نحن بدنا نعمل فيلم عم نحكي عن هذه الحقبة التاريخية، وعطاه زخم وجمع ممثلين من كل الدول العربية. طب لما جينا على الحقيقة، وحتى ناريت مقابلة لعزة العلايلي بيقول انه نحن خدعنا، يعني كون بوقتها كان صدام عم يحضر لحربه على ايران، فبالتالي اعتبر بده يحط باذهان الجمهور انه انا هذا الشخص سعد بن ابي وقاص اللي حيفتح بلاد الفرس مجددا، لحتى يحط باذهان انه هذا البطل التاريخي اللي هو هلا بده يعمل هذا الشيء. فهو كان في تزوير للتاريخ.
بس السينما يعني هي جاذب أول للمشاهد يعني
طبيعي.
أول للشعوب حتى
كون الجمهور بيحب دائما التشويق, بيحب دائما الفانتازيا, بيحب دائما يسمع قصة, بيحب دائما يحكي عن الأشياء اللي فيها خاصة بالخيال. هون التاريخ كتير عم يدخل فيها القصص, وهذا النوع الثاني من الأفلام التاريخية هي الفانتازيا اللي هي بتكون باللا مكان ولا زمان. يعني بتحكي أنت عن شيء صاير بالتاريخ بس مش معروف أيمتى, مين هن الأشخاص مش معروفين, بس خلص أنت عم تحكي عن قصة. فالجمهور بيحب يسمع قصص, كونه بيهرب شوي من الأفلام يمكن الدرامية يمكن أكتر, أو الأفلام اللي هي شوي صار طبيعة روتيني بالنسبة له. فالتاريخ دائما في عنده أكشن يعني.
طب يعني السينما التاريخية مثل ما عم تقول يعني, هل حقيقة هي بتوثق التاريخ أو لا هي بتشوه التاريخ؟
هون صار مثل ما بيقولوا صرنا عم نحكي بالمقلب الآخر, يعني عم نحكي هون نظر الناقد. لما نحن نجي نسمع أو نشوف أفلام تاريخية المفروض هون المشاهد يعرف أنه هذا الفيلم مش فيلم بريء مثل ما بيقولوا, كونه بالنهاية الدول مثلا بهم كتير تلمع الأحداث السيئة اللي مرقت بتاريخها. يعني في عندك بعض الدول معروفين تاريخين كم دمويين, فبتتفاجأ بيعملوا فيلم تاريخي عن حقبة معينة عن أحداث معينة صارت بس ببينوها بطريقة تانية. يعني خليني أحكيك عن الاحتلال الأمريكي للعراق مثلا. نحن بنعرف لما فاتوا الأمريكان على العراق فاتوا خرب الدنيا, يعني حتى قتلوا الشعب ونكلوا فيهم. طب الأفلام اللي انعملت وآخرها فيلم اللي من كذا سنة زهارة لوكر مثلا اللي أخذ جائزة أوسكار, طب نحن بنعرف انه هذا الفيلم خاصة حاول يفرج الجندي الامريكي هو المتعاطف مع الشعب خاصة مع الطفل العراقي ما بيقتله مثلا كأناس, بس بالنهاية هذا الشيء كان عم يصير على الواقع اكيد لا. نزل بالشوارع بالعراق بنشوف قديش الامريكاني ترك بصمات سيئة جدا يعني خاصة بأذهان هودي الاطفال. يعني
ضمنا في رسائل للجمهور الامريكي الداخلي وفي شيء رسائل يمكن لبرا من خلال هذه الافلام اللي بتعمله الامريكا.
طبيعي منذ نشأة هوليوود خاصة اول فيلم عمل بوقتها عن كان بمهد لاحتلال فيتنام او الدخول على فيتنام. بوقت البنتاغون كان حريص على انه هذا الفيلم يحاول يشوف يستقرئ راي الناس. دائما الامريكان مجبورين براي المجتمع اللي عندهم, يعني اذا المجتمع ما ايد هذه الحرب ما بيقدروا يعملوا لها تمويله. فبالتالي هو زتلهم هذا الفيلم حتى يقولوا هول فيتنام هن ناس همجيين بدنا نفوت نحن نقتلهم فادعمونا. فبوقتها كانت اول استخدام سياسي لهيدي الافلام لحتى تروج للافكار اللي لها. وهو على مر السنوات يعني أغلب الأفلام اللي بتعملها أمريكا إذا ما قدرت تحقق انتصار على دولة معينة مثلا بتلاقيها بالفيلم بتبين العكس, وخاصة إذا نحكي مثلا الأفلام اللي صارت على الحرب الباردة اللي صار بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. أغلب الأفلام اللي طبعها أمنية واستخباراتي كان دائما أمريكا بالضبط جاسوسية, أيام الجاسوسية مثلا وأشهرهم بتحاول تفرج إنه نحن كنا عم نوجه ضربات لروسيا مثلا
الاتحاد السوفيتي بوقتها بالبروباغندا
نحن عم نحاول نعمل عمليات ونفوت على قلب الأماكن السرية مثلا بروسيا ونفجر ونعمل ونسوي. هن على الأرض ما عملوا شيء وما قدروا يحققوا شيء, بس تجاه الجمهور لما بيجي بيحضر هذا الفيلم وخاصة أنه مصنوع بطريقة احترافية مستخدمين في أحدث الوسائل صحيح. فبالتالي الجمهور بينجذب لهذا الشيء اللي عم بيشوفه وبيتقبل الفكرة بغض النظر إذا كان صحيحة ولا مش صحيحة.
هلأ التاريخ بيكتبه المنتصر, بس السينما حتى لو كان خسران مثل ما عم تقلي كون أمريكا مثلا خسرت بأي مكان ما تعمل أفلام أنه هي كمان منتصرة أو توصل رسائل ربما للرأي العام الداخل العالم.
لك أحمد هلأ الجمهور صار واعي, صار عنده وعي وتشكل عنده الوعي أنه يقدر يميز ما بين الصح والغلط. قبل يمكن كانت الناس تندار بفيلم تندار يمكن بحملة على الإنترنت فلقيت العالم كلها تمشي يعني كهمج رعاع مثل ما بيقولوا بدون أي تفكير. بس هلأ الجمهور صار عنده وعي, صار قادر يميز, يعرف أنه أمريكا هي أصل الشر بالعالم وهي اللي عم تحاول تخرب مثل ما بيقولوا علاقة الدول ببعضها, تحاول تخرب علاقة الدولة بالمجتمع الموجود عندها. فبالتالي أي فيلم حينعرض العالم مسبقا اخذ هي النظرة الحكم على هذا الفيلم وعلى المنتصر اللي هو الأمريكاني حيبين بالآخر. فبالتالي الجمهور صار بيعرف, صار قادر يجي يميز ما بين الفيلم اللي فيه مضامين سياسية وأفكار سياسية مشوهة والفيلم اللي هو عم يقدم الصورة الحقيقية. وإحنا هون فينا كمان نستفيد من شغلة إنه في موجة صارت هلا بالسينما الأمريكية عم تخرج عن رأي الدولة. يعني في مجموعة من المخرجين بيعملوا أفلام هي ضد سياسات الدولة أو بتحاول تفضح, ويمكن الجمهور صار مثلون بيعبر عن رأيه. ونحن الشيء اللي صار امبارح يمكن نحن نتأسف عن الحادثة اللي صارت, بس هي دلالة على الوعي اللي صار موجود حتى بقلب الجيش الأمريكي. لما بيطلع واحد ضابط فني بسلاح الجو يطلع يحرق حاله قدام السفارة الإسرائيلية بواشنطن حتى يقول أنا ضد هذا الشيء اللي عم بيصير وما حكون شريك, هذا دلالة على الوعي. وإذا ما لاحظ الدلالات اللي صارت كمان بهذه الحادثة أنه أول شيء الجندي كان جاي ببدلته وما قبل أن يلبس البدلة كاملة قبل ما يحرق حاله. لحتى يفرجي بالنهايه. هلا تيجي تقول لي عند الجنود قديش حتترك اثر، اكيد حتترك اثر،
حتترك أثر.
ممكن حنلاقي غيرها كمان. هلا
دكتور نبيه، طب هل هوليوود يعني هي اخذت على عاتقها انه تلمع صوره التاريخ الامريكي؟ يعني متذكر من ايام الكوي بويز والهنود الحمر في افلام، مئات الافلام عملوها لحتى تلميع تاريخ الامريكي مثلا.
للاسف ما هي هوليوود هلا هي تحكمها الشركات الكبيره مثل وارن براذر وهو الشركات اللي هن اصحاب الراسماليه الضخمه جدا، وهن اللي قادرين انه ينتجوا، هن مقيمين على هذا. ما وراءها مين؟ في عندك اللوبي الصهيوني يعني، اللي هو اساسا عم يحرك كل هذه المؤسسات، هو عم يحرك عم يمشي هذه السياسات. فبالتالي هلا امريكا خاصه بهذه المرحله وحتى قبل يعني، يعني هن مثلا بافلام الكوباي بيفرجوا انه الهنود هن العصابات قطع الطرق اللي بيجوا بيهاجموا الناس، مع انه نحن بنعرف انه الامريكان كانوا هن اللي فاتوا على ارضهم للهنود، وهن اللي فاتوا سرقوا لهم ارضهم وسرقوا لهم خيراتهم يعني. فالعالم صارت بتعرف تحكي هلا عن دول الثانيه، ولا الحرب مثلا بالفيتنام، ما كل العالم صارت تعرف انه الامريكان هو راح يحتلها. الحرب بسوريا اللي صارت اخر فتره، الحرب اللي عم تصير هلا على على روسيا يعني، يعني صحيبا روسيا واوكرانيا، بس من وراء اوكرانيا كل الدول الغربيه اللي هي مناهضه للسياسات الروسيه طلعت تقدم دعم. هذا مثلا مشهور بالدبابات، بعد دبابات لأوكرانيا، هذا بعد منظومات صاروخية لحتى لكسر القيصر الروسي يعني، هو خسر كسر هذه الدولة، وقفت بوجه الظلم. وبنفس الوقت
نعرف يعني ممكن سينمائيا يعني يعملوا شيء أفلام
أمريكا أو الغرب، روسيا يمكن وإيران، هذه الدول اللي هي بتدعم الشعوب المستضعفة وبتحاول تدافع عن هذه الحقوق، كان بيصار بروسيا مثلا بسوريا أو حتى بلبنان. فبالتالي نحن بكرة يمكن نشوف أفلام أمريكية عم تحكي عكس هذا الشيء نحن شايفينه، لسبب أنه هن معهم صناعة الإعلام عندهم، هن صناعة السينما عندهم هن. بس بالمقابل هل روسيا مثلا حتمرق هذا الموضوع؟ أكيد لا، حينعمل أفلام تبين الواقع أكثر والسيف، وخاصة أنه هلأ اللي عم يصنع سردية التاريخ هو الصورة. يعني مثلا هلأ كل شيء عم بيصير بالحرب الروسية الأوكرانية كله عم يتصور، فبالتالي إذا بكرة أمريكا طلعت قالت نحن انتصرنا، ما بالنهاية الروسي كان عم يصور وعم يفرجي يوم بعد يوم نحن فدنا هالمنطقة وهذه موسقة. نفس الشيء اللي صار بلبنان مثلا، لما المقاومة عم تطلع مثلا تقصف موقع إسرائيل عم تصور كيف عم يوصل الصاروخ. بسوريا نفس، بفلسطين نفس الشيء، بغزة. فالإسرائيلي هلأ صار بمشكلة كبيرة إنه أنا ما قادر أصنع انتصار زيف، بكرة بتحاول تصنعه بالسينما يعني.
طب كيف فينا يعني، يعني احنا عم نحكي على امريكا وكيفية سيطرتها على هذا القطاع، يعني هل ممكن تكون السينما هي حرب ناعمة من نوع اخر؟
طبيعي السينما هي احد وسائل الحرب الناعمة اللي بتقدر من خلالها تأثر على اراء الجمهور العام والرأي العام من خلال اسلوب السينما الفن. لا، لانه انتك بالسينما عم تأثر عليه للشخص اللي كان عم نحكي كصالات سينما، وحتى عم ينعرض على التلفزيونات يعني. بفترة كورونا العالم قعدت ببيوتها، فصالات السينما بامريكا كتير تضررت لانه ما عادش حد عم ينزل يحضر. فراحوا عملوا نتفليكس، عملوا كمان منصات تانية، الدولة السعودية طلعت عملت شاهد لحتى يضلوا ماسكين هذا الجمهور انه انا ما عادش عم تيجي انت لعندي، انا بيجي لعندك. وعملوا سينما بقلب البيت لحتى يضل يمرق نفس الافلام اللي بده اياها ونفس الافكار اللي بده اياها لحتى يمسك الجمهور،
وبيمنعوا الافلام يلي مثلا ضد اي توجه ضد
طبيعي
امريكا مثلا.
بالنهايه اي قيم على هيدي الصناعه بهمه انه يقدم الاشياء اللي هي بتحقق الاجنده اللي هو عنده اياها. ما حيقبل هلا مثلا، نحن بناخذ على سبيل المثال المهرجانات اللي بتصير بالعالم، اهم المهرجانات يمكن مهرجان الاوسكار، ومهرجان مثلا في عندنا مهرجان برلين، وفي عندنا مهرجان كان. للاسف اغلب الافلام اللي بتوصل للنهائياتين الافلام التي تتوافق مع السياسه الامريكيه.
للاسف.
ولوقتها اللي كنا عم نحكي عنه اللي صار وقتها وصل افاتار الجزء الاول والهارت لوك للنهائيات. بوقتها صارت المفاضل، مع انه بنعرف احنا افاتار قصته قريبه للقضيه الفلسطينيه وموضوع الشعوب المستضعفه، فتم محاربته بالكامل. واخر شيء نجح الفيلم بيحكي عن الاحتلال الامريكي للعراق. فهذا دليل انه الامريكان ما حيقبلوا انه فيلم من هذا النوع ياخذ هذه الجائزه، خاصه انه الجمهور بيصير يلحق هذا الفيلم، هذا اخذ اوسكار لازم نحضره. فما بيهمهم هن
صحيح.
العالم ضوي عليهم، ما بيضوي عليهم،
بينما الافلام الثانيه يمكن ابدا ما بنشوفها،
ما بيهمه اصلا يضوي على الافلام اللي هي بتفضح سياساته. بس انا ما عاش فيها يعني، صارت العالم كله عم تشوف.
طيب دكتور نبيه احمد، يعني بوجه هيدا الهجمة، هل هناك دول تحافظ على تاريخها من خلال إنشاء سينما تحافظ على هذا التاريخ، تظهر هذا التاريخ؟
هلا اغلب الدول اللي عندها صناعه سينمائيه، وحتى الدول اللي ادركت اهميه السينما خاصه، نحكي مثلا على سبيل المثال الدوله التركيه. نحن بنعرف انه السلطنه العثمانيه حكمت العالم 500 سنه يعني. فبالتالي هلا مثلا الدوله التركيه لانها بتقدم دعم كامل للسينما لانتاج السينما، هلا حريصه على انه تعمل روايه لكل التاريخ اللي هي مرقت فيه، بتاخذ حقبات محدده. مثلا تاسيس الامبراطوريه العثمانيه او السلطنه العثمانيه، من حتى من قبل عثمان يعني، من ايام وأرطغرل مثلا، حتى قبلهم كمان الصلاجقة مثلا، وهودن القبائل اللي هني موجودين اللي كانوا بتركيا وحتى على حدود حماية الحدود،
مش بس سينمائيا يعني، حطوهن مسلسلات
هلا عم يعملوا مسلسلات حتى أفلام سينمائية، لحتى العالم ترجع تشوف إنه آخر شيء حقبة تاريخية فيها صراع ما بين الخير والشر، وخاصة عم تركز على الصراع مع الصليبيين والبيزنطيين بهذيك المرحلة، وبتوصفهم بالكفار يعني بهذه المسلسلات، لحتى تفرج بالآخر إنه هلا أردوغان أو الرئيس التركي هو مثل ما هو حامي هذا التراث التاريخي، هو عم يحاول يقدم، خاصة إن إحنا عم نشوف أسبوعيا 3 أو 4 مسلسلات مع بعضهم، بتنعرض كل أسبوع الحلقة، مدة الحلقة 2 ساعة وربع لساعتين وثلث، مشغولة بأحدث التقنيات. طب أمتى عم تلحق الشركة إنه تصور وتكتب سيناريو؟ وبعض المسلسلات مثلا مثل مسلسل وادي الذئاب كل أسبوع بيواكب الأحداث اللي عم بتصير، معناتها عم ينكتب بشكل أسبوعي. طب يعني لو ما في إمكانيات ضخمة كيف قادرين الشركات؟
الأعمال الفنية التاريخية يعني بتنقسم عن قسمين تقريبا.
الأعمال التاريخية نحن في عنا عدة أنواع من الأعمال التاريخية، بنحكي مثلا الأعمال التاريخية العسكرية بتحكي عن مثلا معارك صارت، مثلا حقبات إلى طابع عسكري أكثر، بنحكي مثلا عن عنا الدراما التاريخية السيرة الذاتية، بتحكي مثلا عن شخصيات مرقت، مثلا قائد مثلا يمكن شخصية دينية، يمكن تكون مثلا سلطان مثلا عن خلفاء الأمراء، هذا نوع. وفي عندك كمان الدراما التاريخية اللي هي فانتازيا اللي هي لا زمان ولا مكان، وهيدي بتحكي عن حدث تاريخي معين صار، وهون الكاتب بيعمل توليفي مثل ما بيقولوا توليفي درامي، بيدخل فيها قصة شخصيته يمكن غير موجودة كان، بس لحتى يقدم الطابع التاريخي نحن تعودنا عليه، خيل وسيوف ومعارك وجو الخلفاء أو الأمراء والملوك اللي هو في مظاهر الترف والبزخ، يعني هذا الجو الفانتازي مثل ما بيقولوا.
دكتور نبيه، طيب بخصوص السينما الدينية، يعني في جذب كبير من خلال هيدي السينما، خاصة في أفلام رائعة مثلا Passion of the Christ لميل جيبسون وغيرها كتير من قصص الأنبياء مثل نوح أو موسى، هل يا ترى قدرت توصل هيدي السينما لقلوب المشاهدين؟
لك مثل ما كنا عم نقول نحن هذه الأفلام الطبعة دينية يعني أو طبعة بتحكي عن حقبة من التاريخ، هذه الأفلام تمثل شكل مادة جذب للجمهور، خاصة عم تحكي أنت عن الناس اللي هن مثلا متدينين أو يدينون بديانة محددة، خاصة مثلا مسيحيين مسلمين يمكن حتى هندوس أو أي ديانة موجودة هلأ بهذا المجتمع، فبالتالي أي فيلم بيحكي عن هذه الفئة الدينية بتلاقي العالم أنه بتنجذب، يعني إذا كان هم نفس الديانة بينبسط لما يشوف شيء له علاقة بديانته، إذا كان هم من ديانة أخرى بينبسط أنه عم يتعرف على ديانة جديدة. فكرمل هيك أنت بتلاحظ أنه أغلب شركات الإنتاج تعيد إنتاج هذه الأعمال كل فترة. يعني إحنا في عنا مثلا يمكن أكتر قبل Passion of Christ يمكن في شي 10 مرات نعمل أفلام عن السيد المسيح، عن يمكن السيدة العذراء، يمكن حتى نعمل عن الحواريين أو حتى عن الإمبراطور، كل مرة بيخدوا موضوع محدد أو بيضووا على فئة محددة. هيدي الأفلام إيه تشكل مادة جذب للجمهور، الناس بتحب دايما تتعرف على الشيء التاريخي وخاصة لطابعه ديني، ان الناس المدينة احنا ما في حدا هلا بهذا نقلل هن الملحدين يمكن هن خارجين على اطار الديانة، بهم انه يتعرفوا على هذه الشخصيات. بهوليوود مثلا كل فترة بيعملوا فيلم عن نبي معين، بس المشكلة انه بيقاربوه من وجهة نظر محددة، يعني فيلم مثلا نوى او فيلم اكزوديوس عن النبي موسى او نوى عن النبي نوح اخذ الرواية الموجودة بالتوراة، ونحن بنعرف انه التوراة اساسا محرف، وفي كثير من الاسرائيليات اللي هي تختلف عن الصورة اللي نحن بنعرفها
كوجهة نظر اسلامية عم تحكي،
مش بس اسلامية حتى مسيحية، يعني هلا مثلا صورة السيد المسيح بالتوراة مختلفة تماما عن الموجودة بالانجيل، لانه بالنهاية اليهود اني حاربوه للسيد المسيح واخر شيء اني قتلوه، فنظرتهم له مختلفة تماما. بتجي شركة انتاج مرتب يعني امكانياتها ضخمة بتعمل فيلم ماخذ وجهة النظر مثلا اليهودية، فبالتالي بتبين صورة مشوهة عن السيد المسيح، اكيد يعني الجمهور المسيحي ما حيتقبل.
يعني فيلم الجيبسون حورب يهوديا،
حورب يهوديا وحتى كمان حورب الممثل، يعني لانه اعتبروا انه هو المخرج كان من الجيبسون هو نفس الممثل، اعتبروا انه هو عم يقدم روايه تختلف عن الشيء اللي هن بدهن اياه، وخاصه انه هو كشخص ممثل معروف يمثل مقبوليه عند الناس. صح. فهون ايه حاربوه حتى منعوه فتره من فترات بالتمثيل، ببعض الاعمال كمان تم الغاء العقود معه عقابا له هذا الموضوع، وغيره نفس الشيء، يعني اي حدا بيحاول يقدم صوره مغايره عن اللي بدهن اياها مباشرة بيضرب، مثل ما صار هلا بحرب غزة، يعني كان على الممثل أو على المخرج أو على الكاتب، أي حدا طلع حكى كلمة ضد الحرب على غزة أو انتقد الحرب على فلسطين مباشرة يعني تم إلغاء يمكن العقود تعوله، إذا في شركات، إذا موظف بمؤسسة تم طرده من هذا عقاب جماعي. كان السبب هو أنه أنت عم تحكي كونك تشكل مقبولية بالمجتمع، كان عربي دولي عند الجمهور، فهذا الكلام مسموع اللي أنت هتحكيه، فأني ما بدون هذا الشيء يصير مباشرة تم عقاب هذا الشخص.
يعني السردية التاريخية اللي بتقدمها هيدي الأفلام التاريخية اليوم، هل هي مقتبسة من الكتب التاريخ أم لا؟ أنه محرفة أو لا، أو من ذهنية الكاتب السيناريو؟
هلأ بحسب كل جهة عم تنتج عمل تاريخي. يعني احنا بنعرف أنه الكاتب لما بيروح يكتب مثلا عن قصة تاريخية معينة وحادثة تاريخية مفروض يعمل بحث يعني بهذه الكتب التاريخية عن هذه الحقبة، عن هؤلاء الشخصيات كيف كانوا، لأنه الكاتب هو اللي بيكتب كل شيء للمخرج، حتى كيف كانت اللباس، كيف كان الأكل، المشرب، بده يقدم للممثلين كمان هذه التفاصيل لحتى يقدر يقارب هالشخصية. يعني ما في هلا ممثل معاصر يطلع يقدم شخصية تاريخية ما بيعرف عنها شيء، بوقتها كانوا يحكوا بطريقة معينة، يأكلوا بطريقة معينة، عايشين حياة معينة، فمجبور هذا الكاتب يكتب هذه التفاصيل بعد ما يعمل هذا البحث بهذه الكتب ليقدمها ساعتها للمخرج. هلأ هون كمان شركة الإنتاج بتلعب دور، فيها تقبلوا الفيلم وفيها ترفضه. إذا كان الفيلم يتوافق مع السياسات اللي هي بدها إياها بتقبله بتروح بتنجو، وممكن مرات مثلا المنتج يجي يقول مثلا أنا هذا التفصيل بدي يكون شيلوه، هذا الممثل بدي استبدله بهيدا، أي هون بتتدخل. بس حسب الشركة، في شركات بيهمها أنه تقدم مثلا التاريخ مثل ما هو للجمهور، وهنا تحترم هي جمهورها، فبتقدم وبحطها بتحط المصادر والمراجع. يعني مثلا مسلسل مختار الثقافي مثلا بآخر الفيلم بالجنريك بيحطوا لك المصادر المراجع اللي على أساسها هن أخذوا هذه الأحداث، فبالتالي الجمهور بيقدر يرجع على هذه المصادر والمراجع ومن خلالها يحكم على هذا الفيلم.
طب نلاحظ مثلا فيلم 300 يعني اللي كانوا بسبارتا، عمل أزمة كبيرة بالدول ما بين إيران وما بين أمريكا،
لأنه بيّنوا أول شيء قام في تشويه كامل لصورة الإمبراطور الإيراني، بيّنوه على أنه شخص غير سوي، شخص مجنون، حتى منظره كتير بشّعوه، بيّنوه على أنه هو مثل إله وعشوائي. آخر شيء هذا البطل اللي هو قائد هذه المجموعة الاستريهاند آخر شيء قتله، فاعتبر أنه هذه القوة المفرطة الموجودة عند إيران تم قتله من جندي أو من قائد. حتى هذا البطل ما كان موجود، يعني هؤلاء 300 ما كانوا موجودين بالحقيقة بالتاريخ، إذا نحن راضي عن نحن التاريخ. حتى هذا البطل أصلا ما مات بوقته، يعني مات بعدين، فبالتالي كان في تشويه للحقائق. وآخر الشيء الأمريكي كان عم يحاول يفرج أنه نحن هذا الإمبراطورية الكبيرة اللي كانت لإيران والحضارة الكبيرة إجا واحد مثل ما يقوله عادي إجا هو حطمها، فكان في ظلم كبير لنظرة الناس للحضارة الإيرانية بوقتها.
شو بعد في كمان أفلام تانية يعني الأمريكان حاولوا يشوهوا فيها التاريخ بخصوص هوليوود مثلا؟
كل الأفلام اللي عملتها هوليوود كان عن التاريخ وحتى عن غير التاريخ كلها مشوهة. يعني ما في فيلم عملته حتى مثلا بصراعاتها اللي كانت تصير بالعراق أو بدول تانية كلها كانت مشوهة، وكان دايما تقدم صورة الجندي الأمريكي على أنه هو الجندي العطوف، هو الجندي إذا شاف ولد وكان عم ينفذ عملية ما بيفجر ما بيعذب الناس. الكام العراق، الكام بسوريا،
الكام بالحرب العالمية التانية، يعني كان في كمان كم هائل من الأفلام اللي عملتها،
حتى أفلام الجاسوسية اللي كنا عم نحكي عنها مع اتحاد السوفيتي كتير شوهوا بطبيعة الصراع اللي كان ما بين اتحاد السوفيتي وما بين أمريكا، وفرجوا المجتمع الروسي هو مجتمع يمكن متخلف مقارنة مع الشيء الموجود عندهم. الأبطال اللي عندهم أكيد أقوى بكتير من الأبطال الموجودين، شخصيات الموجودة، حتى حاولوا يأثروا على صورة الناس للمجتمع الروسي من خلال الأفلام اللي هني كانوا عم يقدموها.
بخصوص الوطن العربي، يعني قدرنا نحن كسينما عربية نفوت على هيدا المنحة، المنحة التاريخي بالسينما أو المنحة الديني بالسينما؟
لك السينما العربية هلأ قبل عملت كتير أفلام بفترة الثمانينات يمكن التسعينات حتى بالستينات كمان عملوا كتير، مثلا فجر الإسلام، بلال الحبشي مثلا عن ظهور الإسلام، عن هيدي بداية الدعوة الإسلامية، عمل كتير أفلام بوقتها، حتى عمل عن شخصيات تاريخية. هلأ عن جديد راحت الأعمال أكتر على مواضيع محددة، يعني هلأ مثلا نحن عنا بشهر رمضان القادم إن شاء الله في عندك أعمال عم تتحضر، مثلا مثل فيلم معاوية مثلا، مسلسل معاوية معاوية، ونحن بنعرف قديش كان شخصية معاوية شخصية جدلية. عندنا مثلا مسلسل منعوه سنة الماضي على أساس أنه تأخروا وعملوا حجة، هسه حرجع يمرقوه. بهمهم هيك شخصيات تعمل فتن ما بين الناس، لأنه في تضارب بنظرة الناس بالمجتمع الإسلامي لهذه الشخصية، خاصة بتحكي شخصية جدلية بكافة المقاييس. قد ما رجعت بكتب التاريخ ما قادر تجي آخر شيء الناس مع وضد
الشخصيات التاريخية. كان في فيلم صلاح الدين يعني عمل شيء كتير منيح،
حتى شخصية صلاح الدين كمان تلاحظ أنه بالسينما التركية بيقدموها شيء، بالسينما العربية قدموها شيء تاني. بالسينما التركية هلأ مثلا في مسلسل صلاح الدين موجود وعم ينعرض، بعتقد صاروا شيء 9 أو 10 حلقات، فبيبينوا شخصية صلاح الدين هو فاتح القدس وهو اللي غلب المسيحيين. طب نحن بنروح على المنحة التاني ونلاحظ صلاح الدين كان بمطرح تاني يعني. فايه الشخصية اللي هن بهمهم أنه يبارزوها بيقدموها بطريقة معينة. هلأ في كتير أعمال تاريخية يعني، في شيء عن شخصيات يمكن مش معروفة العالم ما كتير بتعرفها، بس آخر الشيء هاي كلها تندرج بعنوان السينما التاريخية.
طيب لربما كان الأجمل من الأفلام التاريخية وحتى الدينية هو فيلم الرسالة لمصطفى العقاد.
بوقتها مصطفى العقاد لأول مرة كان حابب يعمل عمل عن الدعوة الإسلامية وعن حياة النبي الأكرم، فكرمل هيك هو عمل اشتغل كتير على فيلم الرسالة وبقى سنوات طويلة عم يحضره. والحلو بالرسالة أنه أول شيء عمل بنسختين، نسخة الأجنبية ونسخة العربية.
أنتوني كوان
مثلا، عبدالله غيث مثلا مثل الدور، هند منى واصف بالمقابل في ممثل يوناني بعتقد مثل الدور المقابل. هذا الطريقة اللي قدم فيها مصطفى العقاد هذا الفيلم هو اللي يعتبر من الأفلام الخالدة اللي حكت فيها عن الدعوة الإسلامية. الممثلين كانوا ممثلين رائعين جدا مخضرمين وبعدهم بأذهان الناس. ومن فترة بعتقد ابنه لمصطفى العقاد مالك يمكن رجع عمل إعادة تجديد للنسخة ورجع عرض بالسينمات، وهذا الفيلم يعتبر من الأفلام اللي لا تنتسى يعني. بعده ما اجى أفلام بهذا المستوى سينمائيا، يمكن فيلم مجيد فيلم محمد أخذ حقب صغيري من حياة الرسول يمكن أول 10 سنين، بس مش مثل فيلم الرسالة اللي كان كامل متكامل يعني. ومع أنه حوري بوقتها والوحيد يمكن أحد الرؤساء اللي عطاه إمكانيات لمصطفى العقاد وسمح له أن يصور عنده لحتى هذا الفيلم أبصر النور، ولا حرام يعني. هذا الفيلم كان حيروح مثل ما بيقولوا بسنة التاريخ، ومن وراء هذا الفيلم رجع مصطفى العقاد تم اغتياله بالأردن وبنته بعتقد.
من وراء هذا الفيلم،
من وراء المسار اللي هو ماشي فيه، كان عم يحضر لأنه الفيلم تاني ممكن ما يعجب بعض الدول الثانية.
جميل، يعني لطالما كان الجمهور هو الذي يحكم على نجاح الأعمال وفشلها، فالوعي الذي تشكل لديه أصبح قادرا على إدراك كل الأفكار المشوهة التي توضع في هذه الأعمال الفنية والسينمائية. على أن يكون هناك لقاء آخر معكم دكتور. شكرا لك دكتور نبيه أحمد الباحث والكاتب في السينما الدينية. إلى اللقاء.